Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
تخيلوا يوم طبيعي من حياتكم، بتفيقوا من النوم وبتلاقوا حالكم معلقين بأزمة الصبح، أصوات زمامير ويا دوب مركزين، وبتلاقوا حالكم وصلتوا لشغلكم أو جامعاتكم، بتقعدوا على مكاتبكم لساعات طويلة، بتمروا عن كثير ناس بيومكم، بس الكل بحاله وعنده تجربة على الأغلب شبيهة. بعدين بترجعوا على بيوتكم وأيضاً بتمروا بهالأزمات والفوضى. ممكن تمارسوا هواياتكم وتعبوا وقتكم، بس في نوع من الإرهاق النفسي وما فيش منفس لهالإرهاق، مشان الروتين بضلوا يعيد نفسه. ويا سلام لو قدرتوا بعد الدوام أو بآخر الأسبوع تبعدوا عن هالفوضى وتزوروا حديقة تمشوا فيها مع أولادكم أو أصحابكم، وتنسوا خطر السيارات وتتمتعوا بالأشجار والأزهار والهدوء والهواء النقي. البيت، الشارع، الحديقة والسيارة كلها عناصر بتدخل بتركيب مدننا، وبالتالي بتركيبتنا إحنا كبشر منعيش بالمدينة. بهاي الحلقة رح نحاول نعرف من وين إجت المدن وعلاقتها مع البيئة، ورح نتخيل مع بعض عناصر المدينة الفاضلة. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري، بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. اليوم صوت حياتنا اليومية بيعتمد بشكل أساسي على السيارات والزمامير والضجيج، ولكن زمان، زمان كتير يعني قبل مئات آلاف السنين، كانت الأصوات مختلفة تماما. أجدادنا اللي عاشوا بهداك الزمن كانوا بيتنقلوا من منطقة للتانية لحتى يأمنوا غذائهم المعتمد على تجميع الثمار وصيد الحيوانات، وظل الإنسان اللي منطلق عليه مسمى الصياد الجامع أو الهونتر جاذرر يتحرك باستمرار لحد ما وصل لمرحلة قدر يجيب الغذاء لعنده بدل ما هو يبحث عنه. يعني بمعنى آخر، اكتشف الزراعة وبلش يعتمد عليها. لما كانوا البشر معتمدين على الصيد والجمع، ما كانوا ينجبوا أطفال كثير بسبب حاجتهم للتحرك المستمر وصعوبة نمط الحياة إجمالاً. بس الاستقرار اللي توفر وقت الثورة الزراعية سمح لهم أنهم ينجبوا أكثر، واللي شجعهم أكثر على الإنجاب هو الحاجة لأيدي عاملة في الحقول لزيادة المحاصيل. بعد الزراعة إجت الصناعة، واللي قدمت اختراعات كثيرة، من أهمها المحرك البخاري اللي استخدم في النقل في القطارات والقوارب. طبعاً كل هاي التطورات ساهمت في جمع الناس بمكان واحد. هاد باختصار شديد هو التسلسل التاريخي لنشوء المدن. يمكن المدن بالنسبة لنا اليوم هي أمر مسلم به، ولكن فعلياً في أسباب عديدة وتاريخ طويل لنشوء هاي الظاهرة الإنسانية بأشكالها المتعددة. المدن بتجذب الناس بسبب الفرص والخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة. فالمدينة بتوفر مزايا كتيرة لسكانها، بس بكتير من الأوقات نستفيد من هاي المزايا على حساب البيئة الطبيعية. لحتى أعرف أكتر كيف ممكن نوفق ما بين الخدمات والمزايا من جهة والبيئة من جهة أخرى، تحاورت مع الدكتور محمد الأسد، المدير المؤسس لمركز دراسات البيئة المبنية في عمان الأردن.
أنا شخصياً بعتقد أنه للأسف العلاقة بين التجمعات السكنية والطبيعة علاقة اللي بسميها بالإنجليزي zero sum game، أنه واحدة على حساب الثانية. فدائما احنا نشاطاتنا الانسانيه الا يكون لها اثر سلبي على البيئه الطبيعيه، فبالنسبه لي الحل كيف انه مش نلغي الاثر السلبي، بس على الاقل انه نقلل منه الى اكبر حد ممكن، ونخلي الفوتبرنت او طبعتنا على الارض اصغر ما يمكن. فبرايي لازم نبدا من هذا المنطلق. فعلشان هيك مثلا كل ما احنا كثافه السكانيه كانت اعلى، كل ما كان الحيز اللي ناخده إحنا بالطبيعة أقل.
إذن مقابل الخطاب الشائع اللي بيدعو لتوسع المدن، بيعتقد الدكتور محمد أنه الكثافة والتكتل في أماكن محدودة مهم جداً إذا أردنا الحفاظ على البيئة وأيضاً لتبسيط عملية توفير الخدمات والفرص للسكان. طبعاً ما بنكر الدكتور محمد أنه الكثافة ممكن أنها تؤدي لمشاكل كثيرة مثل انتشار الأمراض وازدحام السيارات، ولكن هالأمور ممكن تنحل إذا اعتمدنا على علم التخطيط الحضري والإدارة الحضرية اللي بيحاولوا يعادلوا بين هالأبعاد.
شوي صرت مع أنه مصطلح منتشر لعملية التخطيط الحضري، صرت أفضل أكثر وأكثر مصطلح الإدارة الحضرية. أنا لحد ما المدينة بعتبرها زي الكائن الحي متغير، بتيجينا تغيرات مفاجئة، مرات حتى تحتاج لدرجة عالية من القدرات حتى نستطيع نتعامل معها، تغيرات اقتصادية، سياسية، بيئية، اجتماعية إلى آخره. فمنحس أنه كتير أوقات إحنا غير قادرين أن نخطط، لكن القادرين نكون فيه هو أن ندير المستجدات والتغيرات اللي عمالة تصير في المدينة. فأنا دائما بفضل بجزء هذا المصطلح على التخطيط، لأنه التخطيط جزء بيعتمد أنه أنت ممكن تحط خطة وبعدين تطبقها، بس لكن متغيرات الحياة الحضرية والحياة عامة جزء ما تسمح لنا أنه نحط خطة وبعدين نطبقها. بدنا دائما نكون قابلين وقادرين على أنه نعيد التفكير بالحلول اللي إحنا عمالة نجدها، وهي التغيير عملية تغيير مستمرة ودائما بدها تكون موجودة. فهذا الشيء الأول، إنه أظن نركز إحنا نكون عندنا مرونة عالية جداً أو درجة عالية جداً من المرونة في عملية إدارة المدينة.
بتوفر المدن اليوم بيت لأكثر من نص العالم، ومن المتوقع أنه في سنة 2050 مع تسارع التحضر أو الانتقال من الأرياف والقرى إلى المدن، بالإضافة إلى التضخم السكاني، حيعيش ثلثين من العالم في المدن. هذا الازدياد المستمر مش بس بنعكس على عدد الأفراد في المدن، ولكن أيضاً بيتضمن توسع في البيئة المبنية المستخدمة من سكان المدينة. وزي ما ذكر الدكتور محمد، الكثافة السكانية ممكن تحد منها الآثار، ولكن كيف ممكن نطبق هاي النظرية على أرض الواقع؟
طبعاً هو معروف إنه كل ما إحنا خلطنا أو جمعنا الاستخدامات كل ما كان أفضل. التخطيط الكلاسيكي اللي نما، خلينا نحكي في أواسط القرن العشرين وما قبل ذلك لحد ما، كان مبني لحد ما على الفصل ما بين الخدمات، إنه الناس بسكنوا بمكان، بيشتغلوا بمكان، الترفيه بمكان، التسوق بمكان، إنه هاي أنظم، هاي أوضح، احتياجات كل مجموعة بنعرفها، فالعملية أبسط بتصير لإدارة المدينة. بس إننا نكتشف إنه في مشاكل كتير عمالة تنتج من هاي العملية. واحد إنه مثلاً كل الناس بينتقلوا مثلاً في فترة الصباح من مكان سكنهم لمكان عملهم، فترة المساء بدهم يرجعوا من مكان عملهم لمكان سكنهم، وعم بيصير في ضغط غير طبيعي على أنظمة النقل. اكتشفنا إنه بنهار الأماكن السكنية بتصير أماكن مهجورة، وبالليل أماكن العمل بتصير أماكن مهجورة. فهو الأفضل هو نوع من الدمج. طبعاً في شغلات صعب ندمجها، مش من المناسب إننا نحط إحنا مصنع كيماويات بقرب من مكان سكننا أو من مستشفى، بس لكن كل مكان في تقارب كل مكان الوضع أفضل. وفي فكرة طبعاً اللي هي إنه حتى الفكرة التقليدية، إنه مثلاً تجد في المدينة إنه الطابق الأرضي مثلاً طابق المحلات، جزء أعلى منه يكون في طوابق للمكاتب، وفوقها بيكون في طوابق السكن. فبصير نعطي إحنا فرصة للناس إنهم يشتغلوا، إنهم يسكنوا، إنهم يقوموا بجزء كبير من حياتهم اليومية في نفس المنطقة، وهذا بيخفف من الحاجة للتنقل وبيسهل كتير حياتهم وبيوفر أو بيحرر جزء كبير من وقتهم.
في عناصر كتيرة للبيئة المبنية داخل المدينة، مثل الشوارع والأرصفة والعمارات والحدائق والمرافق العامة، ومنلاقي أنه أحياناً ويمكن أكثر في بعض المدن في الشرق الأوسط، الحدائق والمساحات الخضراء مش أولوية وما بتشكل نسبة كبيرة من الأراضي المستخدمة في المدينة. طبعاً من جانب بيئي، المساحات الخضراء والحدائق لها كتير من الإيجابيات، لأنها بتنقي الهواء وبتساهم في تقليل جريان المياه خلال الأمطار الغزيرة اللي عم بتزيد مؤخراً بسبب آثار التغير المناخي، وكمان بتوفر بيئة معيشية لبعض الحيوانات والنباتات. ولكن الإيجابيات مش بس بيئية.
أظن أول شيء من ناحية مبدئية بدنا نعرف أو نقنع الجميع إنها ليست ترف. للأسف لسه في نظرة إنه هاي ترف ومش مهمة هاي مناطق للترفيه، فلازم نفكر إنه هذا مش ترف، هذا إشي أساسي. إحنا بنحتاج بحياتنا، بتعرف احتياجاتنا مش فقط احتياجات جسدية، إحنا بنحتاج لأماكن نرتاح فيها، إحنا بنحتاج لأماكن نتفاعل مع بعض فيها، أماكن نتجمع فيها مع بعض فيها، خاصة إذا بنزور مثلا لمدينة زي عمان. إحنا بآخر 20-30 سنة صار الغالبية العظمى من سكان المدينة عمالهم بيسكنوا بشقق سكنية، عندك يعني باستثناء بجوز ساكن واحدة أو تنتين من الشقق على الطابق الأرضي ما عندهم أي فراغ، أي منطقة مفتوحة، ما عندهم أي تفاعل مع الطبيعة. فالمتنزهات هي الأماكن اللي بتعطينا هذا التفاعل، بتعطينا مكان نرتاح فيه، فهي حاجة نفسية أساسية وليست ترف.
منظمة الصحة العالمية بتوصي أنه تكون نسبة المساحات الخضراء للفرد 9 متر مربع لكل شخص على الحد الأدنى، وفي بلاد عندها معايير كتير أعلى. للأسف الواقع في المدن العربية ما بيلبي هاي المعايير، والمساحات الخضراء العامة بتشكل أقل من 2% من المساحة الإجمالية في مدننا مقارنة ب 12% في المدن الأوروبية. كانت معروفة بعض المدن العربية القديمة بالمساحات الخضراء الجميلة مثل دمشق اللي لقبوها الفيحاء بسبب رائحة الأزهار والأعشاب اللي كانوا الناس يشموها بس يدخلوا على المدينة. طبعاً واقعنا تغير اليوم والمساحات الخضراء قلت كتير مع مر السنين. بيروت على سبيل المثال فيها أقل من متر مربع من المساحة الخضراء لكل فرد، وعمان بس فيها 2.5.
هذا موضوع مهم جداً لازم نعطيه أهمية كبيرة، بس لكن كمان نعرف إنه موضوع مكلف، وحتى إنك تحدد أرض لحديقة وإنك تكون الحديقة هذا هو فقط بداية الرحلة، لأنه العناية فيها ومتابعتها عملية بدها جهد وبدها توفير موارد مالية قيمة. بس للأسف بلاحظ أنه كتير مرات إحنا دائماً ندرس أنه شو العائد المالي القصير الأمد لأي استغلال العقار، بس لكن إحنا نشوف العائد الطويل الأمد. فأنت لما تأخذ العائد الاجتماعي والثقافي راح تكتشف أنه هذا مش ممكن تأخذه بمعزل عن العائد المالي.
مع توسع المدن ومع أنظمة الاقتصاد السائدة في العالم اليوم، منلاحظ أنه في فرق كبير في مستويات المعيشة لسكان المدينة. في فئات عايشة ومرتاحة وقادرة أنها تأمن مسكن ومستوى عالي من الخدمات المختلفة والرفاهيات، بالمقابل في فئات تانية بتعيش بدون ضمان لأدنى الاحتياجات والخدمات.
من التحديات الرئيسية لأي مدينة هو أنه المدينة هي مكان للنشاطات الاقتصادية. لما يصير في نشاطات اقتصادية بشكل عالي طبعاً في ناس راح يغنوا وفي ناس ما راح يستفيدوا بنفس القدرة، طبعاً بيعتمد على فرص الموجودة، على خلفيات الأشخاص المختلفة. تعرف في الحظ بيلعب دور كبير، في ناس حاط لهم فرص تعليمية، في ناس أهلهم ميسورين استطاعوا يستثمروا فيهم، في ناس ما سمحت لهم هاي الفرص. فالمدينة لأنه عندك كثافة عالية من السكان رح يصير في تفاوتات كبيرة بين الدخل. فمن التحديات الرئيسية كيف إحنا ممكن نخفف إلى أكبر حد من هاي التفاوتات ونعطي فرص متكافئة لسكان المدينة. هلأ على أبسط مستوى بدنا نحاول نقدم خدمات متشابهة، يعني على الأقل أعرف إنه الفقير والغني عنده القدرة يتنقل في المدينة. الحركة في المدينة هو برأيي متطلب وحتى حق أساسي لسكان المدينة، لأنه إذا أنا ما كان عندي القدرة أوصل لمكان من مكان سكني لمكان عملي للمكان اللي أنا بتعلم فيه، بيكون أنا ما عندي القدرة إني أوصل لجميع خدمات المدينة. فعلى الأقل إحنا بدنا نضمن إنه كل إنسان عنده القدرة يتنقل بالمدينة، وهذا كتير من الأوقات بيعني إنه بده يكون في نوع من الدعم لأنظمة النقل العام ما فيها. بدنا نعطي لكل إنسان القدرة إنه يوصل للأماكن العامة، الأماكن المفتوحة، الأماكن الخضراء، تكون هذه مش أماكن فقط محصورة على الأغنياء. فهي نقاط مهمة جدا.
إضافة للنقل العام والتحرك، من أكثر الأمور اللي بتعكس التفاوت الطبقي بالمدن هو السكن. تأمين السكن بشكل تحدي كبير، خاصة أنه توفيره عادة بتطلب حوالي ثلث دخل الفرد، وعدم توفره ممكن يجبر الناس تنتقل لمدينة تانية أو لمناطق بعيدة.
بجزء التحدي الرئيسي أهم شيء هو السكن. تعرف زي ما الكل بحكي إنه أنا إذا في عندي سقف على راسي أنا يعني جزء كبير من احتياجاتي بتكون تلبت. فأنت إذا أمنت له سكن أمنت له جزء كبير من احتياجاته. المشكلة إنه طبعاً كل ما المدينة صار فيها كثافة أعلى وفيها نشاط أكثر كل ما العقار بيصير فيها أغلى، كل ما صار أصعب على الإنسان إنه يستطيع أن يقتني السكن فيها. ونعرف طبعاً في مدن في العالم كثير من المدن المهمة نيويورك لندن إلى آخره اللي حتى أصحاب الدخل الجيد عم بتغلبوا إنه يكون عندهم سكن. فالتحدي كيف نقدم أو كيف نسهل حصول على السكن لسكان المدينة، وهي عملية صعبة جداً جداً لأنه العقار بضل عالي جداً. ولهلأ ما في حل مثالي للعملية. في بعض الأفكار اللي صار تداول إلها وطبعاً ندرسها بدقة أكثر، مثلاً إنه الجهات المختصة الحكومة أو الحكومة البلدية، وهون في ناس بيحكوا إنه الحكومات المركزية يجب أن تتدخل لأنه بحيث إنه السكن ما يكون سلعة يتم المتاجرة بها، بس هي جزء زي النقل العام أو زي الحدائق العامة، هو جزء من الخدمات اللي بنقدمها للسكان. وإحنا ما ننسى إنه إذا أنت بمنطقة فيها عدد صغير من السكان نائية لحد ما، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية مثلا ممكن تقدمها صعب تكون بنفس مستوى اللي ممكن تقدمه بمدينة كبيرة، لأنه بالمدينة الكبيرة أنت عندك تجمع أكبر من المدرسين من المختصين بالأمور الصحية، يعني في إمكانية إنك تقدم أكثر، في عرض أفضل. فالمدينة بضل فيها ميزات.
المدينة معقدة وفيها متغيرات كتيرة، فلازم الجهات الحكومية والبلديات تفكر بجدية بإدارة المدن وتوسعها. صيانة عناصر المدينة وتلبية احتياجات سكان المدينة بتطلبوا جهد كبير جداً، وأحياناً هذا بيصير على حساب البيئة وحتى على حساب الوضع المعيشي للناس. لكن كتير من المدن حول العالم عم بتحاول أنه تأخذ هذا بعين الاعتبار، وعم بتحسن توجهاتها من خلال حلول مختلفة مثل تشجيع النقل العام أو استخدام الدراجات الهوائية لتقليل الانبعاثات أو إنشاء أبنية خضراء لتقليل حاجة التدفئة والتبريد.
صح، ونرجع للنقطة اللي بدينا فيها الحوار إنه للأسف إحنا يعني في علاقة سلبية بين استخدام الإنساني والطبيعة، يعني إذا إحنا دخلنا على منطقة خلص إحنا سحبناها من الطبيعة، فبنركز على كيف إحنا نقلل من طبعتنا على الطبيعة. هلا صاير في بلاحظ عدد من المشاريع حول العالم العمالة تفكر مش فقط بالمتنزهات وبالأماكن المفتوحة، بس كمان عم بتفكر بالطبيعة عامة كيف ممكن إحنا نرجعها بداخل المدينة أو على أقل حول المدينة.
ممكن بعض منكم سمع عن سيل عمان اللي كان موجود في وسط مدينة عمان والآن معروف باسمه الجديد سقف السيل، نسبة لتسقيفه اللي ابتدأ في سنة 1964. في كتير أمثلة مشابهة حول العالم، بس حابب أركز على سيل في مدينة سيول في كوريا الجنوبية اللي مثل عمان تم تسقيفه لشارع رئيسي مرتفع كان يفصل بين شمال وجنوب المدينة للأربعين سنة اللي كان ببني فيها. في سنة 2002 ورغم معارضة شرسة قرر أمين المدينة ليم يون باك بإزالة سقف السيل اللي كان فيه 4 مسارب للسيارات، وفعلا تم إعادة تأهيله وإرجاع المي وصار مكان شعبي محبوب للناس تتنزه فيه وتتمشى حواليه، ورجعت بعض الحيوانات للمنطقة، واعتبروا المشروع ناجح جدا بيئيا واجتماعيا. في كتير أمثلة أخرى من مدن بتمثل نماذج إيجابية حول توازن البيئة الحضرية مع البيئة الطبيعية.
عندنا بالرياض مشروع من أجمل المشاريع برأيي اللي هو مشروع وادي حنيفة، اللي هو تقليدي طبيعي كان موجود لما كانت الرياض بلدة صغيرة، بس لكن للأسف عانى كثيرا مع نمو الرياض وحتى صار نوع من مكب، بس عبر 20 سنة الماضية صار إعادة تأهيل إله، رجعوا المي إله، رجعوا الطبيعة إله، رجعوا الزراعة إله. بمدينة أنقرة في جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا ميتو بتركيا عملوا مشروع ضخم عبر عشرات السنوات الماضية، أظن من 60s or 70s، اللي بدوا يزرعوا غابات حول المدينة، وتأثيرها كان إيجابي جدا. أولا أعطت تنفس لسكان المدينة، اثنين ساعدت
إلى شكل كبير بتنقية هواء المدينة، وكمان عملت نوع من الحاجز لنمو المدينة، إن المدينة تظلها موجودة في الداخل وتزيد كثافتها بدل ما تظل تتوسع وتأكل بنوع من النهم المناطق المحيطة بها. فهلأ في نوع من التفكير إنه كيف إحنا ممكن نرجع، مش بس فقط نبني أو نكون أماكن مفتوحة خضراء، بس لكن نرجع الطبيعة كاملة إلى المدينة. وعم نلاحظ إنه لما نقوم بهاي العمليات في كتير طيور عم ترجع، في بعض الحيوانات بترجع، في نباتات بترجع بتنمو. فأظن هذا كمان مشاريع مهمة جدا. طبعا كالعادة هذا بيعني إنه في عقارات بدل ما إحنا نطورها لصالح فكرة الربح القصير الأمد، إحنا عمالنا نطورها في سبيل صحة المدينة طويلة الأمد. وإحنا برأيي لازم دائما نفكر، بجوز هذا السؤال مهم كل واحد منا يسأله، شو اللي نترك لأولادنا لأحفادنا للجيل اللي بعدنا؟ لأنه مرات الشجع قصير الأمد، بجوز إحنا نستفيد كأفراد بس رح نترك لهم عالم صعب جدا في تحديات كبيرة ومخاطر كبيرة. على الأقل نفكر بالجيل اللي بتبعنا شو بدنا نترك له.
كنا معكم من الإعداد والتقديم علي عطاري، من التحرير تالا العيسى، ومن الإخراج الصوتي تيسير قباني. النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.